الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن اليوم مع درس جديد من المرفوعات، وهو نائب الفاعل. قال المصنف رحمه الله: قال المصنف رحمه الله: باب المفعول الذي لم يسمى فاعله. الذي لم يسمى فاعله، يعني الذي لم يذكر فاعله، لأن الأصل في الجملة كما عرفتم من قبل أنها على هذا الترتيب: فعل ثم فاعل ثم مفعول. لكن هذه الجملة التي نأخذها اليوم ليس فيها فاعل، الفاعل فيها نفسيا منسيا. المتكلم عندما يتكلم هو لا يسند الفعل إلى المفعول، إلى شيء آخر غير الفاعل، وهو يقصد يعني من أول كلامه أنه لا يسند الفعل إلى الفاعل، فالفاعل عنده نسيا منسيا. وهل يمكن أن لا يذكر الفاعل؟ أنا لا أقول لكم أن الفاعل نقول فيه أنه مستتر، لا، هو غير موجود، غير موجود في الكلام. الفاعل يكون اسما ظاهرا أو ضميرا متصلا، وإن لم يكن لا ذا ولا ذاك يكون ضميرا مستترا، لكنه في هذه الحالة في هذا الظرف الفاعل حذف ولم ينوى، إذن حذف ونسي. ليس معنى هذا أنك تقول الفاعل محذوف، لا، هنا الفاعل غير محذوف، هنا الفاعل يعني صار نسيا منسيا، يعني لا يقدر أبدا. ومتى يكون التي قد ينسى وقد يحدث، ولكن هذا بشروط، يعني حذفه ليس بالأمر السهل، ليس كحذف المفعول مسألة، يعني لا، لا بد من نائب ينوب عن الفاعل، وهذا النائب، وهذا النائب الذي ينوب عن الفاعل هو يقوم مقام الفاعل. ومعنى أنه يقوم مقام الفاعل أنه يأخذ جميع أحكام الفاعل التي أخذتموها من قبل، فقد عرفتم من قبل أن للفاعل أحكاما، منها أنه يكون ماذا؟ يكون مرفوعا. إذن هذا الذي ينوب عنه يكون مرفوعا ويكون عمدة، يعني لا بد منه في الكلام، لا يستغنى عنه، لا يحذف. وأيضا أنه لا يتقدم على الفعل، وأيضا أنه يوحد معه الفعل، ها، أن الفعل مع المثنى ومع الجمع كالفعل مع المفرد. وماذا أيضا من الأحكام، يعني نتذكر الأحكام حتى نطبقها على هذا. أحسنت، أن الفعل معه يعني يؤنث إما وجوبا وإما جوازا على حسب الشروط المعروفة. إذا نحن الآن في شوق إلى معرفة هذا النائب ما هو. قال المصنف: هو الاسم المرفوع. إذا هو اسم، وهذا من الطبيعي أنه ينوب، أن ينوب عنه اسم، لأنه اسم، الفاعل اسم. قال: هو الاسم المرفوع، هذا حكم الأحكام. بعضهم يقول لا يصلح دخول المرفوع أو قلنا المنصوب الأحكام في التعريف، فالحكم غير التعريف. لكن هنا المصنف هو يكلم الآجر الرومية: هو الاسم المرفوع الذي هذا نعم لم يذكر معه فاعله، لأنه قال هنا مفعول، فأنت يتبادر إلى ذهنك الفاعل مباشرة، تقول مفعول إذا هنا فاعل. المصنف قال لم يذكر معه فاعله، يعني ما يحتاج إلى فاعل أبدا في الجملة. وأقيم هو مقامه فصار مرفوعا بعد أن كان منصوبا، وعمدة بعد أن كان فضله. ما معنى عمدة؟ يعني ركن من أركان السلام لا يستغنى عنه. قال فلا يجوز حذفه ولا قال فلا يجوز حذفه كما يحذف المفعول أحيانا، تقول كتب زيد، قال معنى كتب زيد الدرس، أما هذا لا يجوز. ولأنت نعرف كيف يكون المصنف بدأ بالأحكام قبل أن يذكر المثال. قال ولا تقديمه على الفعل، طيب سنقرأ ثم إن شاء الله سنشرح لكم. قال ويجب تأنيث الفعل إن كان مؤنثا نحو، طيب قال فلا يجوز حذفه ولا تقديمه على الفعل، ويجب تأنيث الفعل إن كان مؤنثا نحو ضربت هند، إذا هند هنا نائب فاعل، أو تقول مفعول لم يسمى فاعله، ضربت هند، ونحو إذا زلزلت الأرض. ويجب أن لا يلحق الفعل علامة تثنية أو جمع إن كان مثنى أو مجموعا، نحو ضرب الزيدان وضرب الزيدون. طيب نوضح ما لو المصنف قد أتى بمثال، فنوضح المثال. نحن نريد الآن أن نعرف كيف ينوب، كيف ينوب، نريد أن نعرف كيف ينوب هذا الاسم عن الفاعل. الآن الأصل في الجملة الفعلية أنها على هذا الترتيب وعلى هذه الصورة، ضرب عمرو زيدا، ضرب ضرب، هذا الفعل يقال فيه فعل معلوم وعلى صيغتها الأصلية هكذا، الأصل فيه ضرب، ما هناك تغيير في صورته. ثم ضرب عمرو، الفعل يحتاج إلى فاعل، ضرب هذا الضرب، هذا الضرب يحتاج إلى إسناد، أي يضم إلى شيء، هذا فعل يضم إلى ماذا؟ يضم إلى الفاعل، يسند إلى الفاعل، فالفعل يسند إلى الفاعل، فأسند الضرب إلى من؟ إلى عمرو، قلنا ضرب عمرو، فعمرو فاعل، فاعل، زيدا مفعول به. طيب لا عفوا، لكن المتكلم أراد أن يحذف الفاعل، ويصير نسيا منسيا، يعني يقول أنا ما أردت إسناد الظرف إلى زيد، إلى عمر عفوا، أنا ما أريد أن أقول ضرب عمر، أنا ما أريد عمر أذكر الفاعل أبدا، أنا أريد أن أسند الفعل إلى المفعول مباشرة، لا أريد ذكر الفاعل. ما هو السبب؟ هناك غرض، هو المتكلم الأصل أنه يأتي بالجملة فعل فاعل مفعول به، لكن لغرض من الأغراض المتكلم يجعل الفعل مجهولا، ويصور للمخاطب أنه لا يعرف إلا هذا، وجد زيدا مضروبا فخاف أن يذكر الفاعل ويقول ضرب عمرو زيدا، خاف من عمرو، ولعل المتكلم خاف على عمرو، لعله خاف منه أو خاف عليه أو لأشياء أخرى، قد يكون الفاعل مجهول، ولده المتكلم مغمى عليه، مضروب مغمى عليه، فماذا يقول؟ ضرب من؟ فبدلا من أن يقول ضرب فلان يعني يأتي بتهمة يأتي بفاعل غير الفاعل ويقال ضرب أراد يعني أتى بالفعل مع زيد يعني هنا عندنا الفعل وعندنا المضروب فقط وما عندنا الفاعل فصار ضرب زيدا لكنه في هذه الحالة لا يصلح إذا كان الفعل نسيا منسيا فالعربي وإذا كان الفاعل نسيا منسيا والعربي ما أراد أن يذكر الفاعل فإنه يأتي بصورة أخرى يأتي بتغيير حتى لا يظن على أن ضرب يعني على أن الفاعل مستتر هو يريد ضربه وهو يعرف منه في هذه الحالة يقول ضرب زيدا لكنه لا يعلم من هو الذي ضرب هو مجهول الفاعل إذا لا بد أن يتغير صورة الفعل لا بد من تغيير إذا أراد في مثل هذه الحالة فلا بد من تغيير لا بد من حتى لا نقع في لمس العربي حتى لا يقع المخاطب في لمس فيظن على أن الفاعل معلوم غير صورة الفعل فصار من ضرب عمرو زيدا صار هكذا وهذه الجملة صحيحة إذا قلت ضرب زيدا من حيث التعبير صحيح لكنه ليس من التعبير الذي نريده نحن يقول يأتي بزيد يحدث الفاعل وهو عمرو ويأتي بزيد قريب من الضرب ثم يغير صورة الفعل فبدلا من كان ضرب مفتوح الأول يصير الأول مضموم ضو ويحسن ما قبل الأخير هذا من عند التفرقة بينه وبين المضارع لأن المضارع كذلك يضم أوله لكن لاحظوا أنه قد يلتبس بالماضي فقالوا إذا نكسر ما قبل الأخير في الماضي ونفتح ما قبل الأخير في المضارع إذا المسألة سهلة تقول ضرب إذا الآن غيرنا صورة الفعل من ضرب إلى ضرب الآن ناب هذا الاسم المفعول الذي هو في الأصل ضرب عمرو زيدا زيدا ما هو الأصل فيه مفعول الآن المفعول ناب عن الفاعل بالإسناد لأنه قال ضرب زيد فأسند إليه ما هناك يعني كلام آخر طيب المفعول إذا ناب مناب الفاعل ماذا يحصل له أو ماذا يصير يأخذ أحكام الفاعل فما هو أول حكم من أحكام الفاعل أنه يصير مرفوعا بعد أن كان منصوبا لاحظ هنا زيدا وهنا ضرب زيد في هذه الحالة المتكلم يفهم معنى الكلام العربي يفهم بالعلامات بضبط الكلام يفهم المعنى وهذا من باب الاختصار ليس مثل الحالة الآن نحتاج إلى تطويل فهو إذا قال ضرب زيد يعني هناك شخص ضرب زيد مجهول أنا لا أعرف منه أو أنا أخاف من ذكره أو أنا أخاف عليه أو لأغراض أخرى واضح خلق الله الإنسان نحن الفاعل يصير خلق الإنسان هذا للعلم لأنه معلوم من هو الذي خلق أحيانا من باب الاختصار اختصار في الكلام بدلا من أن تذكر الفعل مع الفاعل مع المفعول وأنت مستعجل تأتي بالفعل مع نائب الفاعل اختصارا إما في الكلام أو في الكتابة يعني الورقة انتهت ستنتهي فبدلا من أن تحتاج إلى يمكن أن تختصر تحدث الفاعل وتأتي بالمفعول وإذا أتيت بهذه الصورة فإن المفعول يأخذ أحكام الفاعل وأول حكم هو الضم هو الرفع طيب هذا هو الحكم الأول طيب الحكم أيضا أول خطوة تقوم بها إذا أردت أن تحول الجملة المعلومة إلى جملة مجهولة يعني تقال في المجهول يعني الغالب فيها أنها مجهولة في هذه الحالة أولا تحدث الفاعل هذه الخطوة الأولى حذف الفاعل طيب الفعل يحتاج إلى إسناد هو كان مسند إلى الفاعل الآن إسناد إلى المفعول إذا أسند المفعول ماذا يصير ها؟ يعني نقول أيضا الخطوة الثانية طيب الخطوة الأولى حذف الفعل الخطوة الثانية تغيير صورة الفعل بس فبدلا من أن يكون ضرب مفتوح الأول ضرب يصير ضرب طيب نحن إذا وجدنا أن الفعل قد تغير نعرف أنه ما تغير إلا لسبب. ما هو هذا السبب؟ هو حذف الفاعل، وهناك نائب فاعل ينوب عنه. ولذا إذا مات شخص أو نقول مثلا مات رئيس أو شيء ويأتي من ينوب يحصل تغيير في بعض الأحكام وفي بعض الأمور تغيير، ويحصل هناك أمور ثوابت ويقوم مقامه ويأخذ أحكامه، لكن هناك بعض الأشياء قد تتغير، منها كما أن هنا عندنا في الفعل يتغير الفعل. طيب الآن نقرأ، قال فلا يجوز حذفه. نعم، الآن في هذه الحالة كان من قبل يجوز أن تقول ضرب عمرو وتسكت، يعني ضرب هو، أو تقول ضرب زيدا، ضرب زيدا ويكون معنى ضرب. طيب عفوا، تقول مثلا ضرب عمرو، نعم، وتحذف المفعول ضرب عمرو، أسند الفعل إلى عمرو أنه ضرب، ضرب عمرو ولا يذكر المفعول ويكون مفعول محذوف نقول. أما هنا ضرب، طيب أما هنا ضرب زيد فلا يجوز أن يحذف المفعول كما حدث في المسألة الأولى، لأنه هنا صار عمدة ركن عندنا، الفعل ركن، الفاعل ركن، كذلك الفعل مع نائب الفاعل ركن، هذا يعني هذا يسمى أو هذه تسمى جملة فعلية. المبتدا مع الخبر كل واحد منهما ركن، المبتدا ركن والخبر ركن، إذن عمدة. قال فلا يجوز حذفه ولا تقديمه على الفعل. نعم، من قبل يجوز أن نقول في المفعول، حرم علي الآن هنا زيدا ضرب عمرو، طيب زيدا ضرب، الآن بس المسألة قد تفهم سيكون هكذا، نأتي الفعل يكون أوضح، نقول شرب مثلا زيد اللبن أو نقول الماء، يصير هنا إيش؟ شرب، شرب الماء، الماء، لاحظ الآن هنا شرب الماء، شرب زيد الماء، وهنا شرب الماء. طيب هل يجوز الآن نائب الفاعل أو أقول المفعول، الآن المفعول عندما ناب عن الفاعل في هذه الصورة يحصل أمور. الأمر الأول أنه لا يجوز حذف نائب الفاعل، يعني المفعول إذا كان نائب فاعل فلا يجوز حذفه، لا يجوز أن تقول شرب وتسكت، بينما من قبل المفعول كان يجوز حذفه، إذا قلت شرب زيد ولم تقل الماء فهذا جائز. طيب المسألة الأخرى أن المفعول في المسألة الأولى مع الفعل مبني المعلوم يجوز أن يتقدم على الفعل والفاعل، أو نقول على الفعل، فتقول الماء، الماء شرب زيد، ونقول فيها الماء هنا مفعول مقدم. طيب هل يجوز أن أقول هنا الماء شرب، هل يجوز أن أقول الماء شرب؟ لا يجوز على أنه نائب فاعل، وإلا فهو يجوز من حيث التعبير يجوز، نعم بعضهم يقول يجوز بعضهم يقول لا يجوز، هو يجوز من حيث التعبير ليس خطأ، إذا قلت الماء شرب فهذا تعبير صحيح، لكنه لا يجوز أن نجعل الماء في قولنا الماء شرب نائب فاعل، لأن نائب الفاعل لا يتقدم عن الفعل فهو كالفاعل، وإنما نقول فيه هنا أنه مبتدأ. إذن يجوز أن نقول الماء شرب على أن الماء مبتدأ، يجوز، ولا يجوز أن نقول الماء شرب على أن الماء نائب فاعل. لماذا؟ لأن نائب الفاعل لا يتقدم على الفعل، وأنتم قد عرفتم أن النائب أصله ماذا؟ المفعول، هو أقرب شيء إلى الفاعل، وإلا فهناك أشياء أخرى تنوب عن الفاعل، لكن أكثر شيء والغالب هو المفعول، فهو أقرب المفاعيل المفعولات إلى الفاعل، أقرب الأشياء إليه وأكثر ما يكون معه. طيب كيف نعرف الماء شرب؟ وهذا أيضا من أسئلة شيخنا مقبل رحمه الله سأل طالبا سأله وهو كان يعني يسأل أصحاب المدارس في العضل، قال ما إعراب زيد ضرب؟ زيد ضرب، فأصحاب المدارس هذا يشكل عليه، ما أدري لأنه كان غير موجود في المنهج أو ماذا. فالآن عندكم سهل، الحمد لله الآن عندنا مجموعة يرفعون أيديهم. عندك الماء أو نقول زيد ضرب، زيد ضرب، نعم زيد المهتدى ومرفوع على مطرفه الضمة الظاهر على آخره ضرب. أحسن، ضرب فعل ماض مغير الصيغة أو نقول مبني المجهول ونائب الفاعل إيه؟ أين نائب الفاعل؟ ضمير مستتر تقديره هو. أحسن، وجملة فعلية في محل رفع خبر، بارك الله فيك. طيب يا إخوان، قال ويجب تأنيث الفعل إن كان مؤنثا نحو ضربت هند، أصلها ضرب زيد هندا أو هندا، يجوز هذا وهذا، يجوز التنوين وعدم التنوين، ولو أن الأفصح عدم التنوين. فإذا حدثنا، إذا قلت ضيب هذه الآن هذا المثال، تعلم زيد المسألة، الآن معنى هنا فعل ماض، تعلم زيد فاعل، المسألة مفعول به. إذا أردنا أن نبني هذا الفعل أو هذه الجملة للمعلوم تعلم، كيف نقول؟ المسألة. الآن لاحظ معي أن هنا هنا قال تعلم زيد، ذكر، فالفعل مذكر، لكن هنا يعني أسند الفعل إلى مذكر، فالفعل مذكر يعني مثل المذكر تعلم، لم تلحقه تأت، لكن هنا المفعول عندما ناب عن الفاعل، وهذا المفعول تلاحظون أنه مذكر أو مؤنث، مؤنث. إذن كيف نقول تعلمت؟ نعم يؤنث، يجوز أن نقول طيب تعلم المسألة، لأن المسألة هذا مؤنث مجازي، ويجوز أن نقول تعلمت. لكن الآن كيف نبني الفعل المجهول؟ لاحظوا معي يا إخوان كيف بني هذا الفعل المجهول. الأصل في الفعل إذا بني للمجهول أنه يضم أوله نحو ضرب ضرب، ويختار ما قبل آخره. هنا في تعلم ما صار عندنا، لاحظوا معي لماذا هكذا؟ لماذا قم الثلث الثاني ولم نختفي بضم الأول فقط؟ ما هو السبب؟ لأنه رباعي. لا، قد أتي لكم الآن برباعي ما يكون هكذا. أكرم أيش تقول؟ أكرم، وما ضممنا الثاني لأنه مبدوء بالتاء، هذه تسمى تاء المطاوعة، يعني أن الفعل يطاوع، يعني يقع عليه الأثر فيتأثر. علمته فتعلم، كسرته فتكسر، هذه تاء المطاوعة. المهم إذا كان الفعل الماضي مبدوء بتاء، هذه التاء زائدة، أصله علم، أصله علم، إذا كان مبدوء بالتاء فإنه يضم أوله مع ثانيه، هذه الشيء الجديد عندكم. طيب المسألة الأولى عرفتم في الفعل أنه يتغير مع المفعول، مع نائب الفاعل، كيف يتغير؟ يضم أوله ويكسر ما قبل آخره، يضم أوله ويكسر ما قبل آخره، وإن كان مبدوءا بالتاء يضم أوله وثانيه بس. طيب لو كان هناك علم زيد فاطمة، كيف علمت فاطمة؟ هذا التعريف واجب أو جائز؟ واجب، لأن هنا نائب الفاعل مؤنث حقيقي. طيب استخرج العمال التراب، العمال هنا استخرج فعل ماض العمال فاعل الترابة مفعول به. طيب من يفني لي هذه الجملة المجهول كيف نقول؟ ها؟ طيب سنختم الفعل. أولا سنحذف أول خطوة قل لي يعني في الجملة نحذف الفاعل وهنا حذفنا الفاعل أول شيء يصير استخرج التراب هذا لا يصلح الآن استخرج التراب هذا يعني الجملة ما زالت من جهة المعلوم استخرج التراب كيف نبديها المجهول الجملة هذا قلنا استخرج التراب استخرج التراب استخرج فعل ماضي والفاعل ضمير مستتر والتراب مفعول به لكننا لا نريد ذكر الفاعل الفاعل منسج لا مستتر ولا ها كيف نقول يا أخانا مطيع استخرج أحسنت إذا يضم أوله وماذا أس وثالثه استخرج استخرج التراب طيب هذا الفعل الماضي مبدوء بماذا هل مبدوء بالتاء مبدوء بماذا إذن بهمزة الوصل هذه الهمزة التي لا تكتب يعني على شكل هكذا هذه تسمى هذه الوصل استخرج الفعل المضارع منه ماذا يستخرج يستخرج ألم هذه تتوصل الفعل الماضي إذن استخرج وماذا أيضا هات مثال آخر انطلق انطلق نعم انطلق أحسنتم هذا مثل مهم تتوصل ما علمنا هذا نحن الآن تتلف الفعل مثلا وعليه سيأتي ما بعد ها طيب نقول مثلا استفتح استفتح على كل يا إخوات المقر إذا كان مبدوء بهمزة الوصل وضم أوله وثالثه هذا هو انطلق إن لا انطلق 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 الطاء رقم ثلاثة انطلق ويفتر ما قبل آخره سهل استخرج طيب الآن استفدنا طيب هل بقي تغيير آخر؟ أوه بقي تغيير لكنه التغيير إن شاء الله سهل الآن قال زيد الصدق أريد أن أحذف الفاعل أحذف الفاعل ويصير هي سأقول هكذا حذفنا الفاعل فصار قال الصدق لكنه الآن في هذه الصورة قد يظن بأنه معلوم قال الصدق وأنا أريد أن يكون الصدق ولا يصلح أن تبقى الصورة كما هي صورة المعلوم قال فأنا أريد أن تتغير هذه الصورة فماذا أقول قيل أحسنتم أقول قيل قيل وهذه هي اللغة الفصحى قيل ما هو الأصل قال عندما بني مجهول صار قيل يعني ماذا حصل له انظر معي اولا الفعل هنا قال بوسطه حرف الا في وسطه حرف الا ما هو هذا الحرف الا
وهو يتكون
من ثلاثه احرف المهم يا اخوة اذا كان عندنا فعل ماض على هذه الصورة قال يعني وسطه حرف علة هذا يسمى معتل العين لان الالف تقابل عين في فعل في الميزان عندهم الميزان فعل يعني وسط الكلمة العين واول الكلمة نقول فعل الكلمة واللام اخر الكلمة هكذا
المعتل ما هو عين الكلمة او صاء الكلمة أو لام الكلمة عين الكلمة طيب في هذه الحالة إذا أردنا أن نبني الفعل الذي
وسطه معتل بالألف هكذا فإننا نكتب الحرف فاء الكلمة فيصير قي الكسر يناسبه الياء
يعني أن الألف التي في قال تحول إلى ياء، لأن هذا هو الخفيف، هذا هو السهل، تحول إلى ياء. يعني نختل الأول الحرف الأول فيصير قي، ثم تتحول الألف إلى ياء فيصير قيلة. إذن هذه الصورة قيلة، أصلها قال يقول واو، هذا حرف علة لا يزال. طيب كذلك باع، ماذا نقول؟ يبيع، يتحول إلى ياء في المضارع. كذلك هو نفسه باع، لاحظ باع زيد الثوبة. إذا أردت أن تبني باع للمجهول ما عليك إلا أن تحول الألف إلى ياء وتكسر، لا تنسى تكسر الحرف الأول لأنه ليس من المناسبة، المناسبة أن يكون قبل الياء الساكنة يكون قبلها فتح، وإنما تقول بيع 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 الثوب. ما شاء الله، بيع الثوب بدلا من أن تقول باع زيد الثوب، الثوب مفعول به منصوب، تقول بيع الثوب. وكما قلت لكم سابقا أن الأصل أنك تقول باع زيد الثوب، هذا هو الأصل، لكن لغرض من الأغراض، لفائدة من الفوائد، هذه تعلم كتب البلاغة، هذا من اختصاص كتب البلاغة، لماذا حذف الفاعل والأصل يعني أن يوجد، فهم يذكرون لذلك أغراض كثيرة، لكن الغالب منها أنه أن الفاعل مجهول، فهو هنا قال بيع الثوب أو سرق الثوب لأنه ما عرف منه السارق، وإلى الثوب أين الثوب، أين الثوب، قال سرق الثوب، إن الله وإنا إليه راجعون، سرق الثوب، فالفاعل هنا حذف لأنه مجهول فيقول سرق الثوب. أما إذا قال سرق الثوب سيقول من، من سرق، لكن إذا قال سرق الثوب مرتاح، ما يحتاج مثل الفاعل أبدا، هو قد يعني حسب القضية بتغيير صورة الفاعل، وقد يكون مثلا كما قلت لكم للخوف أو علي، أحيانا يكون هناك طفل في البيت وأنت ضيف مثلا وكسر هذا الطفل الزجاج، فأنت ماذا تقول؟ ماذا حصل؟ يقول صاحبي، تقول كسر الزجاج، لكن هل تقول فلان أو هذا فيضربه أمامك؟ لا، فبدل من أن تقول كسر الطفل الزجاجة فيضربه، وأن تقول كسر الزجاج، يدل الخوف عليه، أحيانا الخوف منه، هذا يستخدم إذا كان هناك شخص ينظر يعني يحصل منه مشاكل أو يحصل شيء، فأنت تحاول لا تصل فاعل لكي تبعد نفسك عن المشاكل. المهم ما يحدث الفاعل لا الأمور، أحيانا للإختصار كما قلت لكم للإختصار. على كل نحن الآن في المثال، ماذا بقي من هذا؟ بقي أن نقرأ لكم في الكتاب قليلا. طيب قال ويجب تأنيث الفعل إن كان مؤنثا نحو ضربت هند ونحو إذا زلزلت الأرض، هذا لا يجب في تأنيث الفاعل في قوله سبحانه وتعالى إذا زلزلت الأرض، هنا التأنيث ليس واجبا لأن الأرض ليست مؤنث حقيقي، فقول المصنف ويجب تأنيث الفعل نعم مع ضربة هند، أما مع إذا زلزلت الأرض فالتأنيث ليس بواجب كما نبه على هذا الفاكهين رحمه الله. قال ويجب أن لا يلحق الفعل على مستثنى أو جمع إن كان مثنى أو مجموعا نحو ضرب الزيدان وضرب الزيدون، نعم فلا تقول ضربا الزيدان ولا ضربوا الزيدون، هذه لغة من؟ لغة بني الحارث بن كعب. قال ويسمى أيضا النائب عن الفاعل لأنه سمى هنا عن المفعول. قال وهذه العبارة يعني التسمية لابن مالك، ذكر هذا أول من ذكر هذا أبو حيان، أبو حيان نص على هذا إمام، قال هذا التسمية تسمية المفعول الذي لم يسم فاعله بنائب الفاعل، هذه من ابن مالك، ابن مالك في شرح كتاب التسهيل، ونقول نعم أبو حيان في شرح كتاب التسهيل ذكر هذه الفائدة، قال أول من عبر بهذا التعبير هو ابن مالك، فابن مالك وفر على الناس، وفر على المتعلمين في النحو، وتبعه على هذه التسمية ابن هشام والسيوطي وغيرهم. قال وهي أحسن وأخطر، إذن المصنف يمدح هذه التسمية، إما كونها
أخطر لأنها جامعة لكل ما ينوب عن الفاعل سواء كان مفعولا أو غيره، كما سنعرف إن شاء الله تعالى في درس غد أنه قد يكون غير مفعول. فقولهم مفعول في ضرب زيد، يقول مفعول زيد مفعول، لما لم يسمى فاعله؟ هناك أشياء ما تكون مفعول فتسميتهم قاصرة، وتسمية المصنف لها نائب الفاعل يعم سواء كان مفعولا أو غير مفعول. وأخطر لأنها أقل لفظا، بدلا من أن تقول ضرب زيد مفعول لما لم يسمى فاعله، يعني كم عندنا ألفاظ كثيرة، تقول نائب فاعل زيد نائب فاعل، فهي عبارة مختصرة. والاختصار مطلوب في الإعراب، الاختصار مطلوب في الإعراب، ولذا بعض صاحب الكواكب أحيانا يطيل يعرب اسم الفاعل اسم المفعول ويبين الفاعل والكذا، يعني يطيل، وهذا لا حاجة إليه. ويسمى فعله الفعل المبني للمفعول. طيب ماذا أسمي الفعل يا إخوان؟ هذا الفعل له تسميات كثيرة، بعضهم يسمي ضرب يقول فيه فعل مبني للمفعول، وهذه تسمية قديمة، وبعضهم يقول فعل مبني للمجهول. ما معنى مبني للمجهول؟ يعني المجهول فاعله، يعني أنه مبني هذا الفعل للمجهول، ما يأتي بضرب زيد إلا والفاعل مجهول، يعني هذا غالبا، وهذه تسمية من جهة التغليب، وإلا فما يكون الفاعل مجهول. الفاعل قد يكون أحيانا يحدث ليس للجهل، سرق البيت وهذا للجهل بالفاعل، أحيانا يكون للعلم به لأنه معلوم، أحيانا يحلف الفاعل من أجل الاختصار لأشياء أخرى، خاصة مع لفظ الجلالة، فلا يصلح أن نقول في الفعل أنه مبني للمجهول، أنه مجهول. خلق الإنسان، لا يصلح أن تقول خلق فعل ماض مبني للمجهول كما تقول في ضرب زيد، لأنك عندما تقول خلق فعل ماض مبني للمجهول يعني أن فاعله مجهول، والله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الإنسان ليس بمجهول، الله معلوم. فإذا نأتي إلى تسمية أخرى هم يسمونه أيضا المغير الصيغة، هنا لم يذكره هنا المصنف، قال والفعل مبني للمجهول والفعل الذي لم يسمى فاعله، بعضهم يقول فعل لم يسمى فاعله، فيصلح أن نقول في خلق زيد نقول مثلا يعني عفوا خلق الإنسان خلق فعل لم يسمى فاعله معنى لم يذكر، أو تقول فعل مبني للمفعول. لكن الأفضل أن نقول فعل مغير الصيغة. طيب ما هو الذي لا يصلح؟ لا يصلح أن أقول فيه فعل مبني للمجهول. إذن مع غير الله عز وجل يا إخوان نقول فعل مبني للمجهول، أما إذا كان مع الله عز وجل، إذا كان الفاعل المحذوف هو الله نقول مغير الصيغة. واضح أي شيء؟ طيب نكتفي بهذا القدر، إلى هنا والحمد لله رب العالمين.